قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى هنا من قناة الندى، التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في العاملين عليها والقائمين على أمرها الذين هيئوا لنا فرصة هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتهم، وأن يجعل هذه القناة إن شاء الله منبرا من منابر الدعوة والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كما نتعود مع حضراتكم دائما، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا على مدار الساعة باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باتصالاتكم وبأسئلتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم ترد إلينا عبر الرسائل على مدار الساعة. السائل بارك الله تبارك وتعالى فيه يقول: هل القرآن الكريم يصير للمتوفى أم الدعاء فقط؟ هذا سؤال طيب وجيه، ولا خلاف بين علماء المسلمين على أن الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين، كل ذلك بإجماع المسلمين، يصل إلى المتوفى وينتفع به من عمل الأحياء. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من سنته إذا دفن الميت يقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أما قراءة القرآن ووصولها إلى الميت فهي من جنس المسائل التي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، ولذلك ذكر الإمام شيخ الإسلام في مجلد الفتاوى 24، ألا وهو كتاب الجنائز، وكذلك ذكر المسألة بتفصيلها شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم الروح، أن هذه المسألة من جنس ما اختلف فيه العلماء، ولذلك قال رحمه الله أن جمهور الفقهاء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام مالك عليه رحمة الله، وهو قول عند الحنابلة، أن قراءة القرآن لا يصل أجرها إلى الميت. لماذا؟ لأنه لم يرد في ذلك خبر ولا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هو بالذي قرأ عمن مات من أصحابه، ولا هو بالذي أوصى بذلك عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي نقف عند حدود المنقول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقف عند حدود الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين، حتى الأمور التي اختلف فيها العلماء اختلافا هينا كالحج عن الميت والعمرة عن الميت والصوم عن الميت وغير ذلك وقضاء النذر عن الميت، نقف عند حدود ما ورد به الأثر والخبر. طيب خلونا ناخذ الاتصال الاول. اتصال معنا اخونا خالد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي خالد.
جزاك الله خير يا شيخ.
تسلم يا حبيبي.
لو سمحت، النبي صلى الله عليه وسلم امر بجمع القران بعد وفاته ولا ما امرش؟
امر بجمع القران بعد وفاته. حاضر، عندك سؤال تاني يا اخ خالد؟
جزاك الله خير يا شيخ.
تسلم يا حبيبي، بارك الله فيك. طيب خلونا نكمل سؤال الرسالة الأول وبعدين نشوف سؤال أخونا الأخ خالد. فهذا هو القول الأول الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن القرآن لم يرد فيه خبر ولا أثر أن يقرأ عن الميت، وبالتالي خلونا نقف عند حدود المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في حدود الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين والصيام عن الميت وقضاء النذر عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت إلى غير ذلك. أما القول الثاني فقد ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ورجحه كذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه يجوز أن يقرأ القرآن عن الميت، وأن يهب القارئ ثواب ما قرأ عن هذا المتوفى. ودليلهم في ذلك القياس، فإن القرآن قربة وطاعة، والعمرة قربة وطاعة، والحج قربة وطاعة، والصيام قربة وطاعة، والدعاء والاستغفار قربة وطاعة، وقضاء الدين قربة وطاعة، والصدقة قربة وطاعة، وقراءة القرآن قربة وطاعة أيضا. فبالتالي إن جاز هذا كله عن الميت فإنه لا بأس أن يكون القرآن من جملة ما يتقبل فيه الصدقة عن هذا المتوفى. لكن بعض الناس يقول طيب أنا لا أضمن ثوابا على قراءتي. يا أخي الحبيب اقرأ وقل اللهم ما جعلت من ثواب على هذه القراءة، إن جعلت ثوابا على هذه القراءة فاجعل لميتي فلان أو فلانة منها أجرا ونصيبا، وربك تبارك وتعالى أعلم بالنوايا، حتى لو لم يتلفظ بهذا اللفظ ولا بهذا الدعاء ربك أعلم بالنوايا. الشاهد أن الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مرجحين مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد في أن القرآن يصل كما يصل غيره من القربات، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى ومنا. ولا يقول أن قائل إن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ما استدل به الشافعي. نعم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال ابن تيمية عليه رحمة الله، الآية معناها ليس للإنسان حق على الله عز وجل إلا ما سعاه بنفسه، أما سعي غيره الذي يصره من صيام أو قضاء دين أو صدقة أو قرآن أو استغفار فذلك من فضل الله عز وجل عليه، ذلك من فضل الله عز وجل عليه هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إخوة الكرام، أخونا الأستاذ خالد بارك الله فيه يقول: هل أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجمع القرآن بعد وفاته؟ مسألة جمع القرآن هذه من المسائل التي أجمعت عليها الأمة مشروعية جمع القرآن، مشروعية كتابة القرآن بين دفتي مصحف، هذه مسألة أجمع عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ونحن نعلم أيها الأحبة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض بن سارية، وهو عند الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن، بل صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع، أنه عليه الصلاة والسلام يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلتزم هديه وسنته، وأن نلتزم من بعده هدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء عمر لأبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة في حرب اليمامة كما ثبت ذلك في الصحيحين، ورأى عمر أن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة، لأن قراء القرآن وحفظته كانوا في مقدمة صفوف المجاهدين، فقال: يا أبا بكر، أدرك الناس، إني رأيت القتل قد استحر في الناس يوم اليمامة، فأدرك الناس واجمع القرآن الكريم. والحوار كان طويلا بينهما، وبالتالي أبو بكر رضي الله عنه ندب لهذه المهمة زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقام زيد بهذه المهمة، والقرآن كان مكتوبا مفرقا لدى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وموجودا ومحفوظا في صدور الصحابة الكرام الآخرين، فكان هناك قرآنا محفوظا في الصدور، وقرآنا محفوظا في صحائف متفرقة لدى كثير من الصحابة. وما قام به زيد بن ثابت إنما تجميع هذه الصحائف حتى ألف منها أو جمع منها هذا المصحف الجامع الذي كتب الكتابة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب لما جاء إلى أبي بكر وقد هم أبو بكر أن يكتب المصحف، قال عمر لأبي بكر: كيف أصنع؟ قال أبو بكر قال عمر لأبي بكر: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله؟ وهنا موضع الإشكال، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن كتابة المصحف في حياته، بل بالعكس، لما وجد الصحابة يكتبون الحديث نهى أن يكتب شيء غير القرآن الكريم. فالقرآن كان يكتب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام على يد حفظة الوحي وكتابه، وبالتالي مبدأ الكتابة مبدأ مشروع ثبت في عهد رسول الله وحياته. وما قام به أبو بكر وما قام به عثمان في الكتابة الأخيرة ما هو إلا تجميع ما سبق كتابته في صحائف متفرقة، ليجمع الصحابة الناس على مصحف واحد لئلا يختلف الناس. حتى في قصة عثمان أدرك الناس قبل أن يختلفوا على كتاب الله عز وجل، فجمع عثمان قراء القرآن وحفاظه وما كتب من نسخ سابقة، ثم كتبوا المصحف الإمام الذي سمي إلى اليوم بالمصحف العثماني، وهو الذي نعتمد ونتداوله نحن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الآونة. كتبوا هذا المصحف الإمام ليكون عمدة المصاحف لئلا يختلف الناس في الأمصار والأقاليم على القرآن الكريم، حتى أنه ميزوا هذا المصحف بأن كتبوه برسم، يعني بخط يحتمل كل أوجه القراءة والأحرف التي حفظها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل ذلك أمر قدره الله عز وجل، بل وأمر ندب الله عز وجل إليه الأمة في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إيه معنى إنا؟ نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المفسرون كالإمام القاسمي أن الله عز وجل تولى حفظ هذا القرآن بنفسه بأن حفظه في صدور من حفظه من الصحابة، وحفظه في سطور من كتبه من الصحابة، وجعل أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين يجمعوا من غير اختلاف ولا نفور على أن يسجلوا ما كتب من القرآن في مصحف واحد. ثم بعد ذلك من وسائل حفظ القرآن التي قدرها الله عز وجل أن ألهم الله عز وجل عثمان بن عفان والصحابة أيضا في عهده من غير اختلاف على ذلك أن يجمعوا كل ما سبق كتابته من نسخ ومصاحف على مصحف واحد وعلى رسم واحد لتجتمع كلمة الأمة على كتاب الله، وليتحقق قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وخير دليل على ذلك أن المصحف الذي كتب في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين إلى اليوم لا تجرؤ يد أن تمتد إليه برفع حرف ولا بوضع حرف، ولو فعل ذلك من أبالسة الإنس والجن فإن الله عز وجل قيد حفظة القرآن في الأمة يكتشفونه فور وقوعه تماما ليخلصوا القرآن من هذه الشائبة، ويبقى القرآن تحت كنف رعاية الله وحفظه. هذا وبالله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. طيب معنا أخونا الأستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا أخونا محمد تفضل حبيبي.
إزي حضرتك؟
اسلم.
كان لي زوجة صاحبي سمينة لدرجة أنها قد تؤثر على صحتها بطريقة قوية جدا، ومحتاجة أنها تعمل عملية، والعملية دي غالية جدا.
نعم. يبدو الاتصال انقطع مع الأخ محمد، لعله إن شاء الله يصل. طيب خلونا نشوف بقية أسئلة رسائل حضراتكم. الأخ السائل يقول هل عذاب جهنم، اللهم سلم سلم يا رب، هل عذاب جهنم يقع على جسد الإنسان ويحس حقيقة بالآلام؟ نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب السلف الصالح، أن عذاب جهنم يقع على البدن والروح معا، وأنه يشعر به المعذب، والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار ومن عذاب النار. طيب أخونا محمد رجع الاتصال معاه تاني. أيوة أخ محمد اتفضل.
كنت أقول لحضرتك أنه ليا صديق زوجته سمينة جدا، والسمنة دي مأثرة على صحتها، وهتحتاج لعملية لإزالة السمنة دي، عملية غالية جدا.
طيب يا أم يوسف، الأخ محمد برضو انقطع مع الاتصال. أم يوسف السلام عليكم. أم يوسف، يا أم يوسف السلام عليكم. أختنا أم يوسف، طيب الاتصال انقطع مع الأخت أم يوسف، إن شاء الله يعود. أعود إلى سؤال، هل يشعر المعذب في النار بالعذاب بمعنى أن عذاب النار يقع على البدن والروح معا؟ نعم، هذا مذهب عامة أهل السنة والجماعة، أن عذاب النار وأن عذاب القبر يقع على البدن والروح معا ويشعر به صاحبه. أين نحن من قول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها عشان إيه؟ ليذوقوا العذاب. طبعا ده مذهب السلف خلافا لمذهب المعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن العذاب نفسي وليس عذابا حسيا، والله أعلم. أم يوسف، يا أم يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
مرحبتين يا أم يوسف.
حضرتك عايز أسأل حضرتك سؤال، معلش.
أنا خير يا رب.
دلوقتي عايز أطلع عمرة من مال جوزي، أنا عندي 26 سنة.
نعم.
ففي ناس بيقول لي ما ينفعش، لازم تطلعني فلوسك أنت، وأنا
أيوة.
مش بشتغل.
أيوة.
هل ده حرام؟
حاضر يا أم يوسف، بارك الله فيك. أختنا أم يوسف كما سمعتم هل تطلع العمرة بنفقة الزوج أم لابد أن تطلع عمرتها بنفقتها الخاصة؟ لا خلاف بين أهل العلم على أن العمرة ليست فريضة. مذهب جمهور الفقهاء أن العمرة نافلة وأنها مندوبة في حق المستطيع كالحج سواء بسواء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كانت حجة الفريضة على المستطيع فقط فمن باب أولى ستكون نافلة العمرة على المستطيع أيضا، إنما غير المستطيع فإنه لا يلزمه حج ولا تلزمه عمرة. لكن افترض أن غير المستطيع بذل له من مال الغير ليحج به، أو بذل له من مال الغير ليعتمر به، فما القول في هذه الحالة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، الحج أو العمرة من بذل الغير. المسألة دي معروفة في كتب المسائل بكده، الحج والعمرة من بذل الغير يعني من مال الغير جائز. منع من ذلك وكرهه مالك وأبو حنيفة، منع ذلك وكرهه الإمام مالك وأبو حنيفة. ليه؟ قالوا خشية أن يكون هناك من ممن بذل المال لغيره ليحج ويعتمر. يعني المن يعني يعيره بعد كده، يقول أنا طلعتك للعمرة وأنا دفعت لك آلاف للحج. أما مال، أما الشافعي والإمام أحمد فقد ذهب إلى أنه لا بأس من الحج أو العمرة من بذل الغير، خاصة إذا كان من عصبات من أرحام ممن يؤمن أن يكون بينهم المن. يعني لا يتصور أحد أن يكون زوجا بارا بزوجته وهو من شجعها على العمرة وأعانها على هذه الطاعة، ثم بعد ذلك يأتي بعد فترة ويقول من باب المن ومن باب الأذى والإلام النفسي لها أنا صرفت عليك أنا أنفقت. هذا يعني لا يكون من الزوج الأصيل، الزوج الذي يحب زوجته ويتعاون معها على البر والتقوى. إن أمن هذا المن فلا بأس بذلك، اطلعي من مال الزوج، اطلعي من مال الوالد، اطلعي من مال الأخ، كل هذا لا بأس به. ومن كرهه من العلماء كرهه فقط خشية أن يكون هناك من من المنفق، إنما لا أعتقد أن يكون هناك من بين الزوج والزوجة، سواء هو الذي أنفق أو هي التي أنفق. وإن شاء الله عز وجل نسأل الله تعالى أن تكون عمرة متيسرة، وأن تكون إن شاء الله عمرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرجو لها القبول. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب على العموم، زوجتي تخرج من البيت بغير إذني فماذا أفعل؟ أعانك الله أيها الزوج الطيب. ابتداء نقول إن الله عز وجل جعل للمرأة الصالحة صفات لا ينبغي أن تنفك المسلمة عنها. قال عليه صلوات الله وسلامه: المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه هي المرأة الصالحة وتلك هي صفاتها. ومن هنا فإنا نقول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لأن هذا من دواعي القوامة التي افترضها الله عز وجل للرجال على النساء. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. والقوامة هنا قوامة الرعاية والمسؤولية، قوامة التعليم والتأديب، قوامة القيام على شأن الأسرة وتدبير أمرها من نفقات ومن مسؤوليات أدبية ومسؤوليات معنوية وغير ذلك. ومن هنا فإن دواعي القوامة ومقومات هذه القوامة ألا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، وإن فعلت بمعنى خرجت من بيت زوجها من غير إذنه فلا خلاف بين أهل العلم أنها امرأة عاصية إلا عند الضرورات. والضرورات معناه الزوج غائب وهي أصيبت بمرض مفاجئ وليس هناك من سبيل الآن إلا الخروج إلى المستشفى أو إلى الطبيبة، في هذه الحالة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في هذه الحالة ليس عليها حرج، وإن كانت تيسرت الآن وسائل الاتصال مع الزوج عبر الهاتف النقال، يمكن أن تتصل عليه في عمله، يمكن أن تتصل عليه في سفره. ومن هنا فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإن فعلت وخرجت من غير إذن الزوج فهي امرأة عاصية. طيب ماذا يفعل الزوج مع هذه المرأة العاصية؟ يضرب؟ لا، ليس هذا من خلقنا. طيب يسب ويشتم؟ لا، ليس هذا من خلقنا. طيب يطرد ويغضب؟ ليس هذا من خلقنا. طيب يطلق؟ يا أخي الحبيب، إن الله تبارك وتعالى جعل من مسؤوليات القوامة حسن رعاية هذه المرأة، بمعنى أن يذكرها بالله عز وجل، بمعنى أن يعلمها حدود الله عز وجل وما يجوز وما لا يجوز، بمعنى أن يترفق بها. قال الله عز وجل: فعظوهن. ابدأ بمرحلة الموعظة من باب إصلاح هذه المرأة، وتخير الوقت المناسب في موعظة هذه الزوجة. وبالتالي إذا وقعت موعظتك وتعليمك وتذكيرك لها موقعا حسنا من قلبها ونفسها، أنت الآن نفعتها بذكرك ونفعتها بتعليمك، وهي الآن ستكون في ميزان حسناتك. فإن أطاعت فبها ونعمت، هذا هو المطلوب. وإلا فلا يجوز للمسلم أن يكون سبابا ولا شتاما ولا ضرابا ولا غضوبا ولا غضابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فما بالك بالزوجة؟ فما بالك بالأبناء؟ فما بالك بالإخوة والأخوات؟ فما بالك بالأب والأم؟ هم أولى الناس بأدبنا، وأولى الناس باحترامنا، وأولى الناس بحسن خلقنا، خاصة وقد خلقنا الله عز وجل جميعا مع جميع الناس. قال تعالى: وقولوا للناس إيه؟ حسنا. طيب إذا رفضت الزوجة وأبت، بمعنى وعظ مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وإحنا ما فيش حد للموعظة، يعني قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر، اصطبر عليها، وهذا أهون من مسألة الصلاة. اصطبر يعني بالغ في الصبر، فاصبر عليها ووعظها وانصحها وذكرها، واصبر وانصح وذكر واصبر. طيب افترضوا أن الزوجة تملكها العناد وتملكها الإباء وأبت ألا تطيع الزوج، في هذه الحالة ننتقل للمرحلة الثانية أو للرتبة الثانية من مراحل التهذيب بين الزوج وزوجته. قال تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وللهجر ضوابط عند أهل العلم، يهجر هجر مصغر، ثم يتدرج في الهجر شوية شوية حتى يبلغ أصعب الهجر. والعلماء يقولون الهجر يعني يكون في نفس الفراش لكن يوليها ظهره، يعني هذا في نوع من التأنيب النفسي والعتاب الأدبي، يشعرها إن هو غير راضي عن هذا السلوك أن تخرج من غير إذنه. فربما يأتي المصلحة، تأتي وتتحقق المصلحة على هذه الوسيلة البسيطة، إنه يوليها ظهره في فراشه. طيب ما نفعتش وبرضو ما زالت متمسكة بالعناد والتمرد، يزود الدرجة شوية، يعمل إيه؟ قال: يوليها ظهره ويلتحف بلحاف آخر. يعني هي بلحاف وهو في لحاف آخر، أعزكم الله، هذا أبلغ، أبلغ في الإيه؟ في الهجر كما يقول أهل العلم. يمكن الوسيلة ديت تصيبها ويعني تحدث لها ألما نفسيا وتراجع نفسها وترجع، خير وبركة. فإن تحققت المصلحة هذا خير وأبقى، وإن لم تتحقق يزود برضو الشدة شوية في الهجر كما يقول العلماء. يهجرها عن فراشها لكن في نفس الغرفة، يشوف فراش آخر بس في نفس الغرفة. يمكن تيجي الوسيلة إما يصعب المسألة عليها شوية في الهجر، لعلها أن ترتدع ولعلها أن تتذكر. طيب كل ده ما نفعش يا مولانا، خلاص يهجر الغرفة نفسها. احنا كل ده في إطار البيت، لأنه الحد العام ولا يهجر إلا في البيت، ما يسيبش البيت ويمشي، مع أنه لو ترك البيت وانصرف كوسيلة من وسائل الاحتجاج والتعبير عن غضبه وعدم رضا عن هذا السلوك فإن هذا جائز. جائز. ليه جائز؟ لأنه قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم يذكر لما غضب نساء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبناه جميعا، اتفقوا واتمروا على أن يغضبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ولم يسب ولم يشتم ولم يضرب ولم يطرد ولم يغضب ولم يطلق عليه الصلاة والسلام، إنما ماذا فعل؟ تركهن معززات مكرمات في بيوتهن، وترك هو البيوت الحداشر، طبعا مش عنده زوجة واحدة، كان عنده 11 من النسوة، ترك هو البيوت وتركهن معززات مكرمات تعبيرا عن غضبه وعدم رضا عما فعلنا عليه الصلاة والسلام، ونام في المسجد شهرا 29 يوما، 29 يوما عليه الصلاة والسلام، حتى قال الناس في المدينة طلق رسول الله نساءه عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل ذلك رسول الله احتج، بمعنى ترك البيت وانصرف، كنوع من وسائل الاحتجاج، هذا هجر أبلغ من أن يهجر في البيت أو يهجر في فراش. فكل دي وسائل من وسائل مراجعة الزوج لزوجته، عساها أن تقنع، عسى الله أن يفتح قلبها، عسى الله أن يفتح عقلها، كل هذا يفعله الزوج لمراعاة للمصلحة العامة وحفاظا على كيان الأسرة، ولا يكون الزوج غضوبا ضروبا أو ضرابا، مش على طول كده يعني، ويظن أن هذه هي القوامة، لا القوامة شخط ولا القوامة نطر ولا القوامة فحش لسان ولا القوامة سوء أدب، كل هذا ممنوع من خلق المسلم أصلا، وكل هذا يتنافى مع العشرة بالمعروف التي أمر الله بها الأزواج مع الزوجات. قال تعالى وعاشرهن بالإيه؟ بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكلكم يذكر أظن بلال بن سعد رحمه الله تعالى أو غيره من السلف، تزوج امرأة فلما كان ليلة بنائه كانت عادتهم أن يخطبوا أو يتكلموا كلمة إلى الزوجة، يعطي فيها رسالة جامعة للزوجة، ما يحبه وما يكرهه، ما يعني طباعه عاداته تقاليده. فوقف هذا الرجل يقول لامرأته واعلمي أيتها المرأة أنك بتوليتي، يعني تزوجت الزواجة دي، أنك بتوليتي بأسوأ الناس خلقا. تخيل في أول ليلة، ليلة البناء، أنت بتوليتي بأسوأ الناس خلقا. فإذا بالمرأة الصالحة العاقلة تقول والله أسوأ منك خلقا من أحوجك أن تكون سيء الخلق، أنا لن أضطرك إلى أن تكون سيء الخلق معي، سأضطرك على العكس تماما أن تكون أحسن الناس أخلاقا معي. بإيه؟ بالطاعة، بحاضر، بنعم، بالعيشة بالمعروف. وبالتالي إذا كل الأمور دي جابت نتيجة خير وبركة، افترض أن الزوجة لسه متمردة، خلاص عظوهن، اهجروهن في المضاجع واضربوهن، بس اضربوهن مش بالكرسي أو اضربوهن بالشومة أو اضربوهن بالرصية، لا طبعا، إنما الضرب له ضوابط أيضا كما ذكر ذلك العلماء، حتى قال ابن عباس يضربها بسواك في يده، يعني يضربها بسواك، والسواك يعمل إيه؟ سيؤثر تأثيرا نفسيا وتأثيرا معنويا، ليس المطلوب أن يكسر عظما أو أن يجرح بدنا، إنما المقصود التعبير النفسي عن الرفض من الزوج لهذا السلوك المشين الذي وقعت فيه زوجته، أنها تخرج من إيه؟ من غير إذنه. وبالتالي هذا ضرب يسير يوصل رسالة من الزوج إلى هذه المرأة، ولا أعتقد أبدا أبدا أن امرأة من النساء لا تنصلح بمثل هذه الوسائل أو بواحدة من هذه الوسائل. لو أحسن الزوج الوقوف عند هذه الضوابط اللي ذكرنا بعضها وأخلص النية في ذلك، أنا أعظ بنية إصلاحها مش بنية التشفي فيها وبنية إهانتها، أنا أهجر بنية إصلاحها مش بنية الانتقام منها وإيذائها. وبالتالي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا، أن يصلح أحوالنا وأحوال بيوتنا وأحوال أزواجنا وأحوال زوجاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الأخ برضو السائل بارك الله فيه يقول، لا دي سائلة بقى، زوجي لا يعدل بيني وبين زوجته الأولى. يعني كذا أنت الزوجة الثانية، بارك الله فيك وبارك الله في هذا الزوج. على العموم كلنا يعلم ما اتفقت عليه الأمة أن التعدد مشروع بنص كتاب الله عز وجل وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تفصيل الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله عز وجل يأتيكم بعد فاصل قصير، فانتظرونا.